بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بنت النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت الحارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات على المنبر يوم الجمعة يذكر الناس، لأن الخطبة موعظة، هي موعظة وتذكير للناس، والقرآن أعظم موعظة، يتلو آيات من القرآن: ونادوا يا مالك. فالخطبة تضمن آيات من القرآن وأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر فيها الخطيب الناس بتقوى الله عز وجل والعمل بالقرآن والسنة. كان يقرأ قاف القرآن المجيد ما فيها من الموعظة، فيها إثبات القرآن، إثبات البعث والمعاد، وفيها أمر العباد بالنظر إلى آيات الله والتفكر فيها، السماء والأرض والنبات، وفيها بيان مشاهد القيامة، بيان أن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، تذكير بالموت والجنة والنار. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر، كل من شاء يقرأ كل جمعة على المنبر، يعني في الأغلب هذا باب المبالغة، يعني أنه يقرأها مرات كثيرة. ولهذا قال العلماء: ينبغي أن تضمن الخطبة آيات من القرآن، اشترط بعضهم أن يكون فيها آية، قراءة آية، والتنور هو الذي يخبز فيه الخبز، يعني مكان الخبز مكان يحفر في الأرض أو يبنى ويخبز فيه الخبز. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
يعني يعني انه يرفع يديه الخطيب فيها ان عماره الصحابي انكر على مروان لما رفع يديه فيها ان الخطيب لا يرفع يديه لكن يشير باصبعه بوحدانيه انكر عليه الصحابي قال قبح الله هاتين اليدين ولعل هذا لعله يسمع من حوله ولم يكن برفع صوت يسمعه الناس كلهم لان هذا لان درع المفسده يقتضي هذا فلعله قال قبح الله هاتين اليدين بصوت يسمعه من حوله ولم يكن يسمعه الناس كلهم لان درع المفسده يقتضي هذا انكار منكر رحمك الله انكار منكر إذا ترتب عليه المفسدة الأكبر فلا ينبغي فلعل هذا أنه أنكر عليه وقال قبح الله لمن حوله حتى يعلموا أنه أنكر عليه ولم يكن بصوت مرتفع لأن هذا قد يؤدي إلى مفسدة أكبر ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني درء المفسدة التي تقتضي أن لا يرفع صوته وفي دليل على أن الخطيب ما يرفع يديه وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم يوم الجمعة إلا إذا استسقى يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم ولكن يشير بالسباحة المسبحة وهي الأصبع يقال له مسبحة ويقال له سبابة مسبحة يسبح بها سبابة هي أنه يشار إليها بالسب نعم نعم في أثناء الخطبة يخطب مروان يخطب ورافع يديه انكر عليه عمر وعيبه قال قبح الله هاتين اليدين نعم نعم وقت الدعاء وغيره ما ترفع اليدين في خطبه الجمعه ما كان النبي يرفعه الا اذا استسقى اذا اشار لا اشار الوحدانيه نعم نعم
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه وحدثنا أبو الربيع الزراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو
نعم فاركع ركعتين هنا سيأتي في الحديث الأخرى في نص على ركعتين نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم
ولم يذكر الركعتين هذا دليل عنه ساكت ركعتين قال في ذلك ولم يذكر الركعتين ركع ركعتين نعم سيأتي قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما
وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت قال لا قال قم فصلي الركعتين وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين قال لا فقال اركع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي.
قاعد ولا قائم؟
قاعد.
ها؟ قائم؟ الأفضل قائم، وقائم على المنبر يدل عليها رواية الأخرى وهو يخطب. محتمل قاعد يعني بالخطبتين، لكن الأقرب الأول أنه قائم وهو يخطب. نعم.
فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك غطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
وهذه الأدلة فيها دليل على أنه إذا جاء الإمام المأموم والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد بهذه الأوامر: قم فاركع ركعتين، قم فصلي ركعتين. الحديث الآخر: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وفيه أنه يشرع تخفيفهما، ولهذا قال: ولا تجوز فيهما. فالسنة لمن جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحت المسجد، ولكن يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة. وهذا من الأدلة الظاهرية على أن تحية المسجد واجبة. قالوا إن هذه أوامر، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني أن يصليهما وهو يخطب في هذا الوقت الذي يشرع للمأموم أن يستمع الخطبة، والخطبة متأكدة وموعظة الأسبوع، ولا يجوز الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، دل على وجوبها. وهو قول قوي، والجمهور يرون أنها مستحبة وليست واجبة. وقالوا استدلوا بحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لكن الله يقول: هذا دليل خاص، هذا الأدلة خاص، لها أسباب خاصة. الصلاة الخمس هذه الواجبات في اليوم والليلة، الصلوات في اليوم والليلة، لكن هذه واجب بسبب خاص هو دخول المسجد. كما أن الإنسان إذا نذر يجب عليه أن يأتي بنذره، فكذلك إذا دخل المسجد يجب عليه أن يصلي. نعم. أو محير إن شاء صلى والمؤذن يؤذن حتى يستمع الخطبة، وإن شاء استمع أجاب المؤذن ثم صلى ركعتين وخففهما في أول خطبة. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
نعم. هذا في من جاء يسأل عن دينه ويسأل عن كيفية الإسلام فإنه يعلم في الحال ولا يؤجل ولو كان يخطب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع له كرسي وعلم هذا الرجل لما جاء يسأل عن دينه، يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، هذا أمر مهم. ثم بعد ذلك تم الخطبة، يدل على أن هذا الفصل لا يقطع الخطبة ولو كان خطبة الجمعة. إذا جاء الإنسان يسأل ثم أجابه الخطيب فلا بأس، يسأل عن مسألة أشكلت عليه، أو كلم الإمام شخصا، أو كلم شخص الإمام، فلا بأس إنما الممنوع أن يكلم المأموم واحدا من المأمومين. أما إذا كلم الإمام فلا حرج، أو كلمه الإمام يجيبه، هذا فاصل ولكن لا يؤثر على الخطبة لأهميته. وهذه الخطبة يحتمل أنها خطبة الجمعة، يحتمل أنها غيرها، ليس فيها أنها خطبة الجمعة، لكن سياق الإمام مسلم رحمه الله لها في صلاة الجمعة يدل على أنه يرى أنها خطبة الجمعة. نعم إذا كلم الإمام ما ينبغي الإنسان يتكلم مع الإمام غير مهم. من المعلوم أن الإنسان ما يكلم الإمام إلا في شيء مهم، ويخطب الجمعة غير مهم، ما هو هذا وقت الكلام غير المهم، الخطبة أهم، لكن ما هو لا يكلمه إلا بأمره. مثل ما لما دخل رجل وقال رسول الله هلكت الأنعام وجهدت الأنفس فادعوا الله أن يسقينا، هذا أمر مهم، والنبي يخطب كلمه فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيء المهم مهم يؤجل إلى وقت آخر، الخطبة أهم. والخطيب إذا كلم أيضا أحدا منهم لا بأس، إذا رأى أحدا إذا رأى شيئا تدعو الحاجة إلى أن يكلم، كلم أحد المؤمنين، كلم في شيء في إصلاح شيء، أو قال مثلا لبعض المؤمنين تقدموا أو تأخروا، أو هناك مكان إذا امتلأ المسجد، هناك مكان في الدور الثاني، أو ما أشبه ذلك من الكلام، أو إصلاح شيء يتعلق بالمؤمنين، إصلاح الكهرباء أو ما أشبه ذلك، لا بأس الإمام يتكلم مع من يريد. نعم، وبالخيار رمضان كذلك مهم، كونه يجيب المؤذن هذا مهم، ويستطيع أن يصلي ركعتين في أول خطبة أول، والإمام في أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، وإن صلى هو الليل فلا حرج. نعم،
سمع إليك سياق مسلم له هنا، إن كان إن كان يرى أنها الجمعة حسنا
يحتمل
إيه ما قصده أنه يدل على أن ركعتين غير واجبتين، بدليل أن هذا الرجل لا يعرف دينه وأنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ولم يصلي ركعتين.
ما في أنه ما صلى ركعتين، هذا مسكوت عنه، تغني عن الحديث الأخرى دلت على أنه صلى ركعتين، لما صلى صلى ركعتين مثل ما قال لسليك. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو بن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال استخلف مروان أبا عن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال.
السجدة الأولى يعني الركعة الأولى، سمى الركعة سجدة، قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة بعد الفاتحة، وقرأ في الركعة الثانية المنافقون، في مشروعية قراءة هاتين السورتين في للإمام يوم الجمعة. مروان كان أمير المدينة، لما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة سأل الخليفة، وصار أبو هريرة يصلي بالناس، وكان قبل أن يذهب كان مروان هو اللي يصلي على عادة الأمراء، أن الأمراء هو يصلون بالناس يصلون الجمعة، فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة صلى يصلي بالناس يوم الجمعة، فقرأ الركعة الأولى الفاتحة والجمعة، والركعة الثانية المنافقون. نعم. وسيأتي أيضا أنه يشرع أيضا قراءة السبح والغاشية، أيضا يشرع أيضا قراءة الجمعة والغاشية. هل السنة في هذا؟ السنة الأولى كما سيأتي في الأحاديث، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية سبح والغاشية، السنة الثالثة الجمعة والغاشية. نعم. وإن فرع غيرهما فلح، فرع في غيرهما فلح، هذا هو السنة والأفضل. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربي اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
نعم، في مشروعية أيضا قراءة حتى الصلاتين يوم العيد، سبح الغاشية في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما مرة كررهما، يقرأ سبح الغاشية في العيد ويقرأ في الجمعة ولو في يوم واحد، لما فيهما من الموعظة والعظة، تذكير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فيها حث الموعظة في آخرها، وأنه الأشقى والذي يبتعد عن الموعظة، والغاشية هي تقسيم الناس، تركز يوم القيامة وتذكر الناس، تقسيم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ الخاشعة وجوه يومئذ الناعمة، والتذكير بالنظر في آيات الله الإبل والسماء والأرض والجبال. نعم. الجوع الأولى الجمعة والثانية الغاشية. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كثر الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك،
يعني هل أتاك هذه الغاشية. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير.
مخول
عن بتشكيل فقط مخول، لكن قال أحسن ما إليه مخول في ضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة، هذا هو المشهور الأصفر، وحكى صاحب المطالع هذا عن جمهور، قال وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء
مخول، لكن ما ضبط الواو، بس تشديد الواو مكسورة أو مفتوحة مشددة، لكن هل هي مكسورة أو ما شوف التقريب، لكن يعني بالتخريج مخول يحتمل أنها مخول. نعم.
عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
وحدث فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، سورة السجدة الركعة الأولى بعد الفاتحة، الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان محمد اللي قبل إيش مخولي صار مخول مخول فتح الواو مخول من مخول على أصل اسم المفعول مخول بن راشد فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة، سورة الإفلام من تنزيل السجدة الركعة الأولى، والثانية هذا تعالى الإحسان، لما فيها من العظة والعبرة في سورة السجدة في التذكير بالمبدأ، مبدأ الإحسان، خلق الإنسان، مبدأ خلق ابن آدم من طين، ثم خلق الإنسان من سلالة الماء البهيل، تذكير بخلق السماوات والأرض، والتذكير بأحوال الناس بالقيام، وكيف هذا تعالى الإنسان خير من الدهر، فيها بيان حال الشاكر، وفيها أوصاف الأبرار وثوابهم وجزائهم وأعمالهم. يشرع للإمام أن يقرأها، أن يقرأها في كل جمعة، وجاء في بعض الوقت كان الذي يقرأها في كل جمعة ويديم ذلك، ويديم ذلك السنة المداومة. ولكن إذا تركها في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة فلا بأس، لكن السنة المداومة عليهم. والسنة للإمام ألا يقسم السورة بين ركعتين، بعض العلماء يضعف فيقرأ سورة السجدة ويقسمها بين ركعتين، هذا خلاف السنة، ما ينبغي للإمام يقرأها كاملة، يكون عنده شرط يقرأ السورة كاملة ويقرأ في الثانية هذا تعالى الإسلام. أما إذا يقسمها لا يقرأ بغيرهما، لا يخالف السنة، إما أن يقرأ بهما كاملتين أو يقرأ بغيرهما. ثم يقرأ سورة السجدة ويقسمها بركعتين هذا خلاف السنة. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين، فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
قل سجد سجدتين صلى ركعتين، الركعة تسمى سجدة لأن السجدة أهم أركانها. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظني قرأت فيصلي
أظنني أظنه عندك ها؟ نعم. نسخة فيها مخطوطة ها قال إيش
قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة
أظنني قرأت
نعم
قال معناه أظن أنني قرأت عن المالك في روايتي عنه فيصلي أو أجزم بذلك
فحصلت أنه
قال أظن هذه
النفقة
أو
أجزم
بها
إذا تكون أظن لي على هذا نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب
وهذه الحديث فيها دليل على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة وأن السنة راتبة وليست واجبة سواء صلى في البيت أو في المسجد فالسنة يصلي أربع ركعات بعد الجمعة راتبة أما قبل الجمعة فليس لها راتبة لكن يصلي ما شاء يصلي حتى يخرج الإمام ولو مئة لكن ليست راتبة أما الراتبة فهنا بعد الجمعة صلي أربع ركعات بسلامه سواء صلى في المسجد أو في البيت لهذه الحديث من كان مصلي فليصلي أربعة إذا جاء أحدكم الجمعة فليصلي أربعة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعة الأوابع وأما قول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته فلعل هذا كان أولا ولأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول والقول مقدم على الفعل كان ابن عمر يروي أن النبي كان يصلي في البيت ركعتين ولعله رأى يصلي ركعتين ولم يره صلى ركعتين الأخرين أو أن هذا كان أولا وبكل حال فالقول مقدم الأوامر هذه أوامر القول مقدم على الفعل إذا جاء أحدكم جوع يصلي أربعا بعض العلماء جمع بينهما وكان ابن غيره قال إنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة وإذا صلى في البيت صلى ركعتين لعل يعني أراد يجمع بينها لكن قوله أن من صلى من إذا صلى أحدهم في يصلي أربعة نعم يشمل في بيتها أو في المسجد من كان بكم مصلى فليصلي أربعة ولم يقل إذا كان في المسجد ما قيد في المسجد دل على أن السنة صلاة أربع ركعات في البيت أو في المسجد نعم بعد الجمعة نعم سنة راتبة في البيت أو في المسجد لكن صلاة في البيت أفضل جميع النوافل صلاة في البيت أفضل نعم نعم مثل ما قال سهيل إن عجل بك عمر صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت لا لا بأس إذا صلى ركعتين في البيت بقي عليه ركعتين كمل نعم ما أذكر هذا الحديث أنا في مسلم نعم أربعة ما في ست نعم هذه الست جاءت بعد المغرب نعم
صلى الله عليه بعضهم قال بأن النهي من صلاة ركعتين في المسجد حتى لا تشبه صلاة الجمعة أن هذا له وجه
ما تشبه أقول
كون ركعتين
ما أقول ما تشبه المهم أنه صلي أربع ركعات في أي مكان الحمد لله نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار عن عمرو بن قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة
إذا صليت الجمعة
فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم ونخرج
نعم في دليل على أن على أن المصلي لا يصل صلاة الجمعة إلا بصلاة حتى يتكلم ويخرج. يتكلم يعني يسبح ويهلل ويكبر هذا الكلام ثم يقوم يصلي ركعتين. أما أن يصلها مثل ما يفعل بعض الناس بعض الإخوان من الوافدين مجرد ما يسلم العلم يقوم يصلي ركعتين، بعضهم ما يتكلم يقوم يصلي، هذا المنهي عنه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، هذا وصل صلاة بالصلاة بدون كلام، وهذا هو المنهي عنه. وإنما يفصل بينها واستغفر الله استغفر الله استغفر الله ويهلل فلا بأس، أو يخرج. ومن هنا يتبين أن السؤال لسعد عبد الله يزول المحذور، إذا تكلم أو خرج فهو لا صلى ركعتين ولا يشبهها بالجمعة، لأن المنهي عنه أن يصلها أن يصل الصلاة بالصلاة بدون كلام أو خروج. فإذا تكلم سأل المحذور ولا صلى ركعتين ولا تشبه بالقرآن. نعم، لهذا الحديث فلا صلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج. نعم، حتى غيرها، لكن هذا في الجمعة لكن غيرها كذلك. حديث معاوية عام، قال إيش أن الرسول قال إيش؟
قال تعود لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم وتخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم ونخرج.
ألا توصل صلاة، نعم، ألا توصل الجمعة وغيرها حتى يتكلم ويخرج. فإذا سبح صغفر ثلاثا وسبح خلاص فصل الصلاة فصلها، أو قام من مكانه مكان آخر ولو لم يتكلم كفى هذا. أحد أمرين، إما أن يتكلم استغفر ويسبح أو يقوم من مكان ينتقل إلى مكان آخر ولو كان ساكت ولو ما استغفر، لكن هذا نادر، يعني يكون الإنسان يقوم ولا يقول استغفر الله ولا مرة ولا مرة ولا ثلاث ويصلي، هذا يعني نوع من الجفاء. يقول استغفر الله استغفر الله وله وهو يفصل فريضة عن النافلة باستغفار، لكن لو قدر أنه قام ولا تكلم سلم وقام وانتقل لمكان آخر وصلى زال المحذور، لأنه انتقل. المحذور أن يكون في مكانه ولا يتكلم، فإذا فصلها بكلام أو انتقال يعني خروج من مكانه زال المحذور. نعم، النافلة بعد الفريضة. نعم، كذلك الفريضة إذا جاء بين الصلاتين كذلك لابد يستغفر، ما يصل صلاة الصلاة عام. الفريضة هو النافلة، إذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء استغفر واستغفر الله استغفر الله استغفر الله يأتي بالثاني. نعم، لا بأس، أقول لا بأس، ليست واجبة، سنة، أقول ما ليست واجبة لكن السنة يصلي أربعة، هذا هو الأفضل. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله، غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. كتاب صلاة العيدين.
سلامين. لا أقول لا، ما هو واجب، الجمهور ما يرون أنه واجب في هذا المسجد، لكن هذا مجمل، أقول مجمل ما فيه أنهم لم يصليا ولا صليا. نعم.